بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فاللهم ارزقنا علما نافعا وامنن علينا بالفوز والعتق من النيران. أيها الأحبة الكرام، يذكر عن عالم الأندلس بقي بن مخلد رحمة الله تعالى عليه أنه لما قدم إلى الأندلس ونشر ونثر فيها علمه قال لهم كلمة عظيمة، فقال: لقد غرست فيهم غرسا لا ينقطع إلا مع خروج الدجال. أي أن هذا العلم سيبقى فيهم ويتوارثونه وتتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. فمن أراد أن يخلد الله عز وجل ذكره وأن يكتب له الحسنات الجاريات عليه بأن يقبل على طلب العلم وعلى تعليم العلم للناس لوجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ووقع ما توقعه بقي بن مخلد رحمة الله تعالى عليه. ذهبت أجيال وجاءت أجيال، بل ذهبت الأندلس بأكملها، وعلم هذا الإمام باق بإذن الله عز وجل إلى قيام الساعة. الناس في أيامنا أيها الأحبة الكرام قد يرون أنهم ابتلوا بمشاغل وصوارف عظيمة جدا لا يعلم بها إلا ربنا عز وجل، والفتن نراها تحدق بنا ومن حولنا تتخطف الناس في بعض البلدان، فتن الشبهات وفتن الشهوات. لا تظن أيها الأحبة الأفاضل أن أحداث التاريخ لا تتكرر، بل مرت على الأمة الإسلامية أحداث عظيمة وخطوب مدلهمة وفتن لا يعلم بها إلا ربنا جل جلاله، حتى وجود بعض من يطعن ويتكلم في دين الله عز وجل. في بعض القرون كان للملاحدة صولة وجولة، وألفوا كتبا وأشياء، وكان بعضهم من شياطين البشر والعياذ بالله. ماذا صنع سلفنا الصالح؟ أقبلوا على العلم وتفقهوا في دين الله وبذلوا كل ما يقدرون عليه في خدمة هذا الدين العظيم. فهذا هو الأمر الذي يجب علينا أن نعتني به وأن نحرص عليه حرصا عظيما. وإذا رأيت طالب العلم قد دب إليه اليأس والإحباط وبدأ ينظر إلى الأمور بنظرة تشاؤمية، فاعلم بأن الشيطان الرجيم قد لبس على هذا الإنسان وقد أوقعه في أمر ليس من اتباع هدي السلف الصالح. وإلا كان هدي السلف الصالح أنهم يلازمون بث العلم ونشر العلم، وكما جاء عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: مع المحضرة إلى المقبرة. والمؤلم جدا أنك تجد بعض من يزعم أنه متدين ومستقيم، كما قيل في كلام بعضهم: إذا لم تستطع أن تكون داعية إلى الخير فلا تثبط الناس عن الخير. بعض الناس يثبط غيره عن الخير، عندما يرى بعضهم يطلب العلم ويحفظ في القرآن الكريم يثبطه ويزهده في طلب العلم، فيقول له: ماذا ستكون في المستقبل؟ أتظن بأنك ستكون مثل سفيان الثوري أو يحيى بن معين أو علي بن المديني أو البخاري أو مسلم أو أحمد أو الشافعي أو مالك أو غيرهم من أئمة السلف؟ ماذا ستصنع بهذا العلم؟ هذا كلام باطل، وهذا كلام ليس بصواب، وهذا الكلام أيضا مخالف لهدي وطريقة السلف الصالح. إسحاق بن راهوي شيخ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه زاره البخاري مع مجموعة من طلاب العلم، فقال: إسحاق للبخاري ومن معه من طلاب العلم، لو جمع بعض طلاب العلم كتابا في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة وقرت في قلب البخاري وألف لهذه الأمة صحيح البخاري. الحافظ الذهبي كان منشغلا في بداية أمره بالقراءات، وله كتاب معروف معرفة القراء الكبار ترجم فيه لأعلام أهل القراءات، فلما دخل على بعض مشايخه وجد كتابة له، فقال: يا بني أقبل على علم الحديث، فإن خطك هذا لا يشبه إلا خط المحدثين، أقبل على طلب العلم. فكذلك يكون الإنسان مع إخوانه إذا رأى منهم همة في طلب العلم لا يثبطهم بل يحثهم على ذلك، بل لو استطعت مع أولادك وأبنائك أن تجعل لهم جوائز لمن يحفظ مثلا الأربعين النووية، أو يحفظ جزء عما يتساءلون، أو يضبط تفسير غريب جزء عما يتساءلون، أو يحفظ حائية ابن أبي داود، والله إن هذا من الخير العظيم ومن العمل الطيب الذي يقوم به بعضهم، فلا بد من تشجيع هؤلاء وإن كنا نراهم صغارا، غدا بإذن الله عز وجل سيكون لهم شأن بحول الله تعالى. أيها الأحبة الأفاضل، من طرق تعلم العلم، وهذه طريقة مشايخنا كانوا ينبهون عليها وهي مفيدة جدا، أن يضبط أو أن يربط طلب العلم بمواسم الطاعات ومواسم العبادات. فالمسلم مطالب أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، فإذا جاء مثلا شهر رمضان، قبل شهر رمضان يتعلم الإنسان أحكام الصيام، إذا جاء الحج يتعلم أحكام الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع الصحابة بأعمال الحج كان يخطب فيهم في بعض أيام الحج ويعلم الأمة مناسكها، وكذلك يضبط طالب العلم مسائل العلم قبل أن يباشر العبادات بأن يتعلمها قبل أن يبدأ موسم الطاعة وموسم العبادة. مثلا إذا أراد أن يزكي يتعلم أحكام الزكاة، وإذا أراد أن يحج يتعلم أحكام الحج، وإذا أراد أن يصوم يتعلم أحكام الصيام، وسيجد نفسه بأنه قد ضبط جانبا كبيرا من جوانب العلم. مثلا إذا كانت عنده مسائل تتعلق بالبيع والشراء يتعلم الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء، إذا كانت عنده مسائل تتعلق بالوقف، مسائل تتعلق بأمور أخرى من مسائل الشرع والدين، يتعلم عن مثل هذه الأشياء وسيستفيد فائدة عظيمة. ويضاف إلى ذلك في طرق تعلم العلم، وهذه الدورة بإذن الله عز وجل تغطي لكم عند المشايخ الآخرين جوانب كثيرة وجوانب طيبة ومفيدة، يضاف إلى ذلك أن يتعلم الجوانب الإيمانية والجوانب المتعلقة بآثار الطاعة وآثار العبادات، فإن هذا جانب من جوانب العلم اعتنى به السلف الصالح. يعني كانوا يقولون لو صاحب يعني الذي لا يريد أن يتبع الكتاب والسنة ولا يعظم الدليل، لو تناطحت الجبال بين يديه لم ينزجر قلبه ولم يتعظ. أما صاحب السنة إذا سمع الآيات سمع الأحاديث وجد من نفسه إقبالا عظيما على فعل الخيرات. فالإضافة إلى تعلم الأحكام الفقهية ينبغي علينا أن نتعلم فضائل هذه العبادة، الترهيبات الشرعية والزواجر والنواهي الشرعية التي ارتبطت بعبادة وقربة معينة. وأيضا بالنسبة للصيام أو غير ذلك، هناك أحكام ذكرت في كتاب الله عز وجل، فحري بطالب العلم أن يتبصر بها وأن يتفقهها وأن يتعلمها، لأن العلم يقوم على قاعدة العبادة، ويقوم أيضا على السير إلى الله سبحانه وتعالى وإقبال القلب على الله عز وجل. كتابنا الذي سوف يتم التعليق عليه كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أود أن أذكر فائدة في ترجمة الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. طبعا الحافظ بن حجر نشأ يتيما، أوصى به والده إلى بعض التجار الذين عندهم شيء من العلم من أهل مصر، ثم هذا الوصي أيضا حسب الذي أذكره توفاه الله عز وجل، فحفظ الله هذا الطفل الصغير وكما أخبرنا ربنا عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خدم دين الله عز وجل خدمة عظيمة جدا، لو لم يكن من أعمال الحافظ بن حجر إلا فتح الباري لكفاه بذلك فضلا ودليلا على علمه الغزير وعلمه العظيم الذي كان عند هذا الرجل المحدث الحافظ، بالإضافة طبعا إلى كتبه الكثيرة، لسان الميزان والإصابة وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي ألفها هذا الحافظ الذي خدم دين الله سبحانه وتعالى. ومن اللطائف أيها الأحبة الكرام أنك تجد حقيقة للمصريين عناية كبيرة بصحيح البخاري في ذات في تلك القرون، كانت لهم عناية كبيرة بصحيح البخاري. يعني الحافظ بن حجر مصري، والعيني سكن بعد ذلك مصر يعني، وباعتبار السكنة هو أيضا مصري، وغيرهم من المصريين لهم عناية كبيرة جدا بصحيح البخاري وخدمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أيها الأحبة الكرام لا يمكن أن يكون الإنسان إذا ألف في العلم أن يكون ما ألفه سالما وخاليا من الزلل والخطأ، فالعلم أيها الأحبة الأفاضل قد يفوت الإنسان فيه شيء، يسهو عن أشياء، يغفل عن أشياء، وهذا أمر لا إشكال فيه وكلنا يقع في ذلك. ستجدون في بعض الأحاديث التي يردها الحافظ بن حجر أنه يقول مثلا رواه الخمسة، ويقصد بالخمسة أصحاب السنن الأربعة بالإضافة للإمام أحمد، ولكن عندما تفتش وعندما تبحث تجد والله تعالى أعلم في بعض الأحيان أن أهل العلم يستدركون على الحافظ بن حجر فيكون أحد هؤلاء لم يروي هذا الخبر. فهذا يحتمل أمرين، الأمر الأول أن يكون الحافظ بن حجر ينقل عن رواية ليست هي الرواية التي بين أيدينا، أو ينقل عن رواية ليست مشهورة لبعض كتب السنن. يعني بعض روايات صحيح البخاري له عدة روايات، صحيح مسلم له رواية واحدة، وبعض كتب السنة لها عدة روايات، فيكون الحافظ بن حجر ينقل عن روايات مختلفة. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل قد يكون الحافظ بن حجر يعزو الحديث إلى بعض الكتب، ويكون طرف الحديث أو جزء منه أو معناه قد ذكر في هذا الكتاب، فيأتي بعضهم ويستدرك على الحافظ بن حجر وهذا ليس محل استدراك. وأيضا بعضهم يقول بحثنا عن هذا الحديث في الكتاب الفلاني ومر عليه موضع أيها الإخوة الأفاضل، يعني عابرا هكذا قال لم أجد من يعني لم أجد الحديث هذا في صحيح ابن خزيمة، أو لم أجد تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث. وسبحان الله عندما تفتش تجد بأن الحافظ بن حجر على صواب، ومن تعقبه لم يوفق للصواب. وفي بعض الأحوال يفوت الحافظ بن حجر ويخفى عليه، وكما قيل وفوق كل ذي علم عليم، فهذا لا ينقص من قدر الحافظ بن حجر أي شيء. ولو أن طالب علم نبيه انبرى لجمع هذه المواضع في بلوغ المرام، يعني المواضع التي استدركها أهل العلم على الحافظ ابن حجر في تخريج الأحاديث، في ذكر راوي الحديث، في ذكر يعني بعض الأشياء المتعلقة بالحديث، فإنه يعني سيفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
أحسنت أيها الأحبة الأفاضل، الطريقة التي سوف نمشي عليها في هذا الشرح ونتذاكر فيها الأحاديث المتعلقة ببلوغ المرام والفوائد المتعلقة بها أني أذكر مجمل المسائل وأهم المسائل، وقد لا أذكر بعض المسائل التي لا يحتاج إليها. قال الحافظ: كتاب الصيام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة مختلف في اسمه، وقيل وهذا من أشهر الأقوال في اسمه بأن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه، متفق عليه عند الحافظ بن حجر، يعني بها البخاري ومسلم. وقد تجد أحيانا بعض أهل العلم لهم مصطلحات، فقد يقول بعضهم متفق عليه ويقصد بذلك البخاري ومسلم والإمام أحمد، لكن الحافظ بن حجر إنما يعني بذلك البخاري ومسلم. ثم ذكر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: وعمار صحابي وأبوه أيضا صحابي، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وذكره البخاري تعليقا. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها بأن البخاري حذف أول الإسناد، يعني عندما يأتي البخاري إلى الخبر، إذا فتحت صحيح البخاري ستجد حدثنا فلان، أخبرنا فلان، قال لنا فلان، إلى آخر السند. أما هذا قال البخاري وقال عمار بن ياسر، فأول السند محذوف، هذا معنى تعليقا. ففي البخاري أحاديث مسندة يرويها البخاري بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري أحاديث معلقة حذف البخاري أول الإسناد أو بعض الإسناد. قال: ووصله الخمسة. ما المقصود بالخمسة عند الحافظ بن حجر؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والله تعالى أعلم، هذا الخبر خبر عمار بن ياسر لم يرويه الإمام أحمد، خبر عمار بن ياسر لم يرويه الإمام أحمد. ورجح جماعة من الحفاظ أن هذا الخبر لا يثبت، بعضهم يقول أن هذا الخبر في الرواية المرفوعة منه علة، في الرواية المرفوعة منه علة، وبعضهم ذكر أن الصواب فيه الرواية الموقوفة، يعني عمار بن ياسر لا يرفع الخبر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف من كلامه. والذي يظهر والله أعلم أن الرواية المرفوعة لها شواهد، فالرواية المرفوعة مقبولة. إذن تأتي عندنا الآن مسألة: ما حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ أولا عندنا المسألة الأولى التي كما يقال تخرج عن محل النزاع وتخرج عن محل الخلاف. لو افترضنا أن رمضان مثلا من المتوقع أن يكون في يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ورجل متعود أن يصوم يومي الاثنين والخميس، فوافق أنه يريد أن يصوم يوم الاثنين، ورمضان قد يكون في الثلاثاء أو قد يكون في الأربعاء، فهذا بنص الخبر استثناه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وأيضا من المسائل التي تقاس على هذه الصورة: امرأة عندها قضاء من رمضان الماضي، خمسة أيام، أربعة أيام، ستة أيام، إلى غير ذلك، ثم لم تتمكن من القضاء إلا قبل رمضان بيوم أو يومين، لا حرج في ذلك بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا صورة ثالثة نذر أن يصوم عدة أيام قبل رمضان ولم يتمكن من الصيام إلا قبل رمضان بيوم أو يومين، فلا حرج عليه في ذلك. صورة رابعة: رجل كان مسافرا في رمضان الماضي ثم لم يتمكن من القضاء فطر يومين إلا قبل رمضان بيومين، فنقول يجب عليك أن تصوم، لأن هذه الصورة مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين النفل لمن لم يكن معتادا على التطوع بالصيام. وأيضا يدخل في ذلك أيها الإخوة الأفاضل في عدم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا لرمضان. بعض الناس يقول لك أنا لا أدري متى يكون الشهر، الله أعلم هل هذه الرؤية صحيحة أم غير صحيحة، هكذا يتكلم بعضهم ويقول مثل هذا الكلام. قال فمن باب الاحتياط سأصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، فلا يصح لك هذا العمل. قال الترمذي، وأنبهكم على نقطة وعلى مسألة أيها الأحبة الأفاضل، الترمذي من علماء القرن الثالث الهجري، والترمذي كتابه كتاب رواية ودراية، رواية يروي فيها الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكتابه كتاب دراية بمعنى أنه يعلق على الأحاديث، فأحيانا ينقل الترمذي إجماعات عض عليها بالنواجذ ولا تفرط فيها، فإنك ستستفيد من ذلك فائدة عظيمة. ماذا يقول الترمذي رحمة الله تعالى عليه؟ قال بعد ما ذكر هذا الخبر، قال والعمل على هذا عند أهل العلم، كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. لاحظ هذا القيد، لمعنى رمضان، الصورة التي ذكرناها أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط لرمضان، فقال كره. ومعلوم أن الكراهة عند السلف في أغلب أحوالها أو في كثير من أحوالها تعني التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل معنى هذا أن ما ذكر قبل ذلك في سورة الإسراء من الأمور المحرمة أنها من المكروهات؟ لا، بل المكروه يعبر عنه السلف بل الأمر المحرم يعبر عنه السلف بالمكروه. وتجد عن الإمام أحمد حسب الذي أذكر والله أعلم أنه يقول يكره للرجل لبس ثوب الحرير، ومعلوم بأن هذا ليس مكروه بل هو محرم، فمن مصطلحات السلف أنهم يعبرون عن الشيء المحرم فيقولون عنه مكروه، فلا بد على طالب العلم أن ينتبه لذلك. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. رجل متعود أن يصوم يوم ويفطر يوم ووافق يوم صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج عليه في ذلك. والسرخسي في المبسوط يقول، والسرخسي من علماء الحنفية، قال ولا خلاف أنه يكره الصوم فيه بنية الفرض قبل رمضان بيوم أو يومين، قال يكره الصيام فيه بنية الفرض، هذا عمل محرم. فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة. ثم تأتي معنا مسألة أخرى، وهي في الحديث الثاني، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. يعني اليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان، في يوم 29 نحن لا ندري هل يوم 30 سيكون واحد رمضان أم يوم 30 هذا سيكون 30 من شعبان، على حسب الرؤية سيكون هذا الأمر. فوقع في المسألة خلاف جمهور أهل العلم على تحريم الصيام يوم الشك، هذا قول جمهور أهل العلم. ومن مفردات مذهب الحنابلة أن يوم الشك إذا لم نتمكن من رؤية الهلال لأنه قد حال بيننا وبين رؤيته غيم أو قتر الغبار، فإننا نصوم يوم الشك، وأما إذا كان الجو صحوا فإنا لا نصوم يوم الشك فلا يصام، هذا قول الحنابلة. والصواب والله تعالى أعلم أن يوم الشك لا يصام، بدليل الحديث الثاني. فضل شيخ.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فقدروا له 30. وللبخاري فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30.
أحسنت أيها الأحبة الأفاضل، بما يثبت دخول شهر رمضان؟ بأي أمر يثبت دخول شهر رمضان؟ بطريقتين. الطريقة الأولى إذا رأينا الهلال، وهذا ما قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. إذن هذه هي الطريقة الأولى. قال ابن حزم رحمة الله تعالى عليه عن الطريقة الأولى: وأجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان. وقال ابن قدامة: فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا، فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا. وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي، مختصر الخرقي من أوائل متون الحنابلة، من أوائل متون الحنابلة، وهو الذي شرحه ابن قدامة في المغني، قال: فإن رأوه وجب صيامه وهذا إجماع، فإن رأوه وجب صيامه وهذا إجماع. إذن بإجماع أهل العلم أن دخول شهر رمضان يكون برؤية الهلال. مستند هذا الإجماع، الإجماع لابد أن يبنى على دليل، حديث الباب: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. طيب الطريقة الثانية التي يثبت بها دخول شهر رمضان: إذا لم يرى الهلال، يعني في يوم 29 شعبان ليلة 30 ترأينا الهلال وما رأيناه، إما كان الجو صحوا وما في أحد رأى الهلال وهذا قد يقع، وإما أن يكون قد حال دون رؤية الهلال غيم أو سحاب أو قتر أو غير ذلك، فماذا نصنع؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لاحظ قال رواية البخاري: فأكملوا العدة 30. إذن الطريقة الثانية التي يثبت بها دخول الشهر أن نكمل عدة شعبان 30، فإذا أكملنا عدة شعبان 30 وجب الصيام. وعلى هذا الأئمة الأربعة، وعلى هذا الأئمة الأربعة. ولو تلاحظون أيها الأحبة الأفاضل، لم نذكر طريقة دخول شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الحديث الواضح البين: إذا رأيتموه فصوموا. وأما الحسابات الفلكية المعقدة التي يبديها بعضهم فهي عبارة عن نظريات، وقد تسمع كثيرا منهم يزعم أشياء ويدعي أشياء، ثم يأتي فلكي آخر ويقول بعكس هذا الكلام وينقض كلام الأول تماما. وكم جزم بعض الناس بأشياء من أمور الفلك ثم تبين عدم صحة كلامهم، فلذلك لا يلتفت لمثل هذه الأشياء، والعبرة بالرؤية الشرعية، وهذا أمر سهل ويسير، والله عز وجل لم يكلف هذه الأمة الأمور العسيرة الشاقة التي تخضع لأشياء لا يعلمها إلا قلة من الناس، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نحسب. يعني رؤية الهلال يستطيع أن يرى الهلال أي أحد، يتراءى الهلال يعني المتعلم وغير المتعلم إذا كان حاذقا وعارفا بمثل هذه الأشياء، فالأمر سهل ويسير. وأما الحسابات الفلكية ويعني الأمور الأخرى المعقدة فلا يعلمها إلا بعضهم. نعم يمكن أن نستأنس بمثل هذه المسائل، وأما أن نجزم ونبطل الرؤية بحسابات فلكية قد تصيب وقد تخطئ، فهذا مخالف لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. فضل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
واصل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
أيها الأحبة الأفاضل، من الفوائد التي تذكر عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس من صغار الصحابة سنا لما قبض نبينا صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس أصغر من عبد الله بن عمر تقريبا بعشر سنوات تقريبا أيها الإخوة الأفاضل. وانظروا إلى العلم العظيم الذي رووه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا طالب العلم لا تحتقر نفسك، وأقبل على دين الله، وأقبل على التفقه في دين الله عز وجل، وخذ العلم عن الكبار، وامشي على سنن أهل العلم الراسخين، وستجد وتحصل خيرا عظيما. الخبر الأول أيها الأحبة الأفاضل يروى من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبي نافع بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، ويحيى بن عبد الله صدوق. إذن الخبر خبر حسن، الخبر إسناده حسن. الخبر الثاني خبر عبد الله بن عباس أيضا أيها الأحبة الأفاضل حسب ما يذكره أهل العلم، وأنا ناقل في هذا الأمر، لم يروه الإمام أحمد، يعني يقال الحافظ هنا رواه الخمسة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، لم يروه الإمام أحمد، لم يروه الإمام أحمد. والخبر هذا الصواب فيه أنه معل، الصواب فيه أنه معل. رواه بعض أهل العلم وبعض المحدثين من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه جماعة من الحفاظ فرووه عن سماك عن عكرمة، عكرمة تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يقال وهذه علة في الرواية، فهذه الرواية مرسلة وهذا هو الصواب، فالخبر الصواب فيه أنه ضعيف. قال الحافظ هنا ورجح النسائي إرساله. عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام في رؤية الهلال، سواء كان الأمر في دخول الشهر أو في خروج الشهر، كم هو العدد المعتبر في رؤية الهلال في دخول الشهر أو في خروج الشهر؟ هل إذا رأى هلال رمضان في أول دخوله شخص واحد تكون هذه الرؤية مجزئة صحيحة معتبرة؟ هل إذا أخبرنا شخص واحد وكان من الثقات أنه رأى هلال شوال أن هذه الرؤية صحيحة ومعتبرة ومجزئة؟ وقع في المسألة خلاف بين أهل العلم. الأصل في هذه المسألة أيها الإخوة الكرام أنه لا بد في رؤية الهلال من شهيدين، لا بد في رؤية الهلال من شهيدين، والدليل على ذلك عند الإمام أحمد بسند صحيح عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس لتمام 30 يوما فجاء أعرابيان، يعني اليوم كان 30 رمضان، فجاء أعرابيان فشهد أنهما أهلاه بالأمس عشية. اثنين من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه أنهما رأي الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. إذن الأصل والقاعدة أنه في رؤية الأهل لا بد من شاهدين، سواء في دخول الشهر أو في خروج الشهر. وما يؤكد هذا الأمر ويؤكد على هذا على هذه المسألة ما رواه أبو داود بسند حسن عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عن أبي مالك الأشجعي قال حدثنا حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. إذن يؤكد هذا الأمر على أنه في رؤية الأهلة لا بد من شاهدين، واستثنى الخبر الأول دخول شهر رمضان فيكتفى فيه بشاهد واحد. ما الدليل على ذلك؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في خروج الشهر النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة رجلين، وبشكل عام جاء في ذلك ذكر شهادة رجلين، وفي دخول الشهر اعتمد وأجاز نبينا صلى الله عليه وسلم شهادة عبد الله بن عمر على رؤية شهر رمضان، على رؤية هلال شهر رمضان. لذلك قال الترمذي، ونرجع إلى موضوعنا، إجماعات الترمذي اعتني بها، لا تفرط فيها يا طالب العلم، فإنك ستستفيد منها فائدة عظيمة. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق، إسحاق بن راهوية، قال: لا يصاب إلا بشهادة رجلين، خالف أكثر أهل العلم. ثم قال الترمذي، وهذه فائدة يتمسك بها: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. يعني يحكي الترمذي إجماع العلماء على أنه في الفطر لا بد من شهادة رجلين. نعم في المسألة خلاف أيها الإخوة الكرام، ولكن على أقل تقدير هذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو الذي جاءت الأدلة به، هو الذي جاءت الأدلة به. طيب، عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، أو مسألة: لو افترضنا أن رجلا كان في البرية أو في الصحراء فرأى الهلال وحده، وهذا قد يقع خاصة في الأزمان الماضية، هذا قد يقع في الأزمان الماضية، باتفاق المذاهب الأربعة أنه يصوم لأنه قد رأى الهلال وحده. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. طيب، اختلف أهل العلم هل إذا رأى هلال شوال وحده أنه يفطر، يعني يعتبر خروج شهر رمضان، أم لا يعتبر؟ ذهب الشافعي فقال: يلزمه أن يفطر، وخالفه جمهور أهل العلم فقالوا: لا يفطر احتياطا، وهذا القول أقوى وأولى بالصواب. لما أيها الأحبة الكرام، لو قلنا بأنه إذا دخل الشهر يصوم، هل يترتب على هذا شيء؟ لا يترتب على هذا شيء، بمعنى هو قد فعل الأمر الذي فيه الاحتياط والأفضل والأكمل. وأما إذا قلنا بأنه يفطر، يعني ينهي شهر رمضان برؤيته، فيترتب على ذلك أنه قد لا يصوم يوما من رمضان، وبين الأمرين فرق. لذلك قال الجمهور: لا يفطر وحده احتياطا. عندنا فائدة طيبة ينقلها النووي في المجموع، قال: وأما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم فيه بلا خلاف، ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة في من نقبله. يعني إذا جاءنا رجل يقول: أنا رأيت الهلال، ننظر هل هذا من أهل المعرفة، يعرف يدري، أم يعني رجل ساذج لا يعلم. يقال بأن رجل كان ضعيف البصر، وكانت حواجبه طويلة، وكان كبيرا في السن، وكان قد نزل من شعر حاجبه شعرة بيضاء على عينه، فزعم بأنه رأى الهلال، وجاء عند القاضي وقال بأنه قد رأى الهلال. فلما سئل وتحقق منه القاضي، تبين أنه لم ير إلا الشعر البيضاء التي قد نزلت على عينه، وظنها هلال رمضان. فهذا طبعا قوله ماذا؟ قوله باطل، وقوله غير مقبول. رجل معروف بأنه يكذب وكذاب ومعروف بهذا الأمر، قال: أنا رأيت الهلال، لا يلتفت إلى كلامه. فلابد أن نعلم بأن القضاء يمشون على هذه القاعدة، ليس كل أحد يقبل قوله في موضوع إثبات الشهر، ليس كل أحد يقبل قوله في موضوع إثبات الشهر. واختلف أهل العلم هل يقبل في إثبات دخول شهر رمضان شهادة النساء أم لا. ويذكر في بعض البلدان من الأماكن القريبة منا في التاريخ يذكرون هذا، في نجد يعني تحديدا، أنه قد وقع مرة عندهم خلاف عظيم في إثبات دخول شهر رمضان، حيث زعمت بعض النساء، مجموعة من النساء، أنهن رأينا هلال شهر رمضان، فجاء الأمير أو الإمام ولم يقبل شهادة النساء. وهذا قول موجود عند جماعة من الفقهاء، قالوا: لأن رؤية الهلال هذا من أعمال الرجال، وهذا أمر يضبطه الرجال، وليس من الأمور المتعلقة بالنساء. وجاء بعض المشايخ ومشى وقبل بفتوى، قبل برؤية هؤلاء النساء، ووقع يعني كلام كبير في هذه المسألة. فالمقصود بارك الله فيكم أن ننتبه أن النووي يحكي الإجماع أن الكافر والفاسق والمغفل لا يقبل قولهم بلا خلاف، وقال ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة في من نقبله. فقال
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم.
أحسنت. أولا أيها الأحبة الأفاضل، حفصة بنت عمر شقيقة عبد الله بن عمر، فحفصة وعبد الله أشقاء. أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. الخمسة من؟ الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه. ما معنى هذا الكلام؟ هذه الرواية مرفوعة، يعني حفصة ترفع هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومال النسائي، والنسائي حافظ عالم بالعلل، حتى أن الذهبي يذكر بأنه لا يقل عن الإمام مسلم في إعلال الأحاديث والبصيرة بها والخبرة بعلل الروايات. قال ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه. ما معنى إلى ترجيح وقفه؟ أي أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام حفصة رضي الله عنها وأرضاها. قد يقول قائل الأئمة كيف يعرفون مثل هذا الأمر؟ كيف يعرفون أن هذه الرواية تصح مرفوعة، أو هذه الرواية مرسلة، أو هذا الخبر فيه علة أو غير ذلك؟ جاء عن عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله تعالى عليه أنه قيل له كيف تميز الخبر يعني وتميز الرواية المعلة؟ قال هذه صنيعتي منذ 20 سنة، يعني عنده خبرة ويعيش مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الروايات، فلو مرت عليه الرواية يعرف مباشرة أن هذه الرواية فيها علة، لأنه عاش مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة. أيها الأخوة الكرام، قد يتعجب الشخص فيقول كيف السلف كانوا يضبطون كل هذه الروايات وكل هذه الأخبار وهم بشر مثلنا، يعني عندهم مشاغل، عندهم صوارف، عندهم أمور طلب الرزق والحياة والمعيشة. الفرق بيننا وبينهم أنهم جعلوا حياتهم في العلم، فلا يصبح الرجل ولا يمسي إلا على مسائل العلم. ودعني أقرب لك المسألة. لو دخل الواحد منا صيدلية دوائية، كم صنف من الأدوية موجود؟ أصناف كثيرة جدا، لعلها تقدر بآلاف الأصناف، والخطأ في صنف دوائي واحد قد يكلف الصيدلي الكثير من ناحية الضرر المترتب على صحة المريض. تسأل الصيدلي عن الدواء يخرج لك الدواء في ثوان معدودة. لما؟ الرجل من الصباح إلى المساء في هذا المكان لم ينشغل عن هذا، عن تجارته، بشيء من الأمور الأخرى. وكذلك السلف الصالح من الصباح إلى المساء في مسائل العلم، بل كانت رؤاهم في المنام تتعلق أيضا بمسائل العلم. يرى مثلا بعضهم بعض الأئمة هل حدثت بهذا الحديث أم غيره. طبعا الرؤى والأحلام لا يبنى عليها أحكام، ولكن القصد أنهم كانوا قد انشغلوا بذلك انشغالا عظيما. الخبر خبر حفصة، رواه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن حفصة مرفوعا، وخالف عبد الله بن أبي بكر جماعة من الحفاظ، منهم معمر والزبيدي وعبد الرحمن بن إسحاق وابن عيينة ويونس الأيلي. طبعا أنبه، هناك الزبيدي نسبة إلى مدينة زبيد، وهناك الزبيدي نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب، فينتبه لهذا. ورجح الموقوف جماعة من أهل العلم، منهم أبو داود، منهم أبو داود والترمذي والبخاري، وقال البخاري غير المرفوع أصح، والنسائي وأبو حاتم الرازي والدارقطني. إذن جماعة من الحفاظ يرجحون أن الرواية الموقوفة هي الأصوب والأصح. هذا الحديث والحديث الثاني يتحدثان عن مسألة، هل لا بد من تبييت النية في الصيام؟ لابد أن نفرق بين مسألتين. المسألة الأولى، الصيام لا بد فيه من نية، الصيام لا بد فيه من نية، فمن صام من غير نية فصيامه باطل. لو افترضنا أن رجلا لم يتناول الطعام من الصباح، من أذان الفجر إلى أذان المغرب، فلما سألنا قلنا له لما لم تتناول الطعام؟ قال أنا فعلت هذا الأمر للحمية. فقال له بعضهم لو كنت صائما لك أجر في هذا. قال خلاص، بما أني لم أصم نويت إذن الصيام، صيامه باطل بإجماع العلماء. قال ابن قدامة لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا، لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا. وقال النووي لا يصح صوم إلا بنية سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع. ومستند هذه الإجماعات قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي الصيام أصلا، لم ينوي الصيام أصلا، فلا نية له ولا يؤجر على هذا العمل، لأنه لم ينوي التقرب إلى الله، والعبادات الشرعية لا بد فيها من نية، والعبادات الشرعية لا بد فيها من نية. وما سبق ليس من قبيل الكلام عن مسألة تبييت النية، لا، لابد أن ننتبه. الكلام عن هل النية لابد من الاتيان بها في الصيام أم ممكن تصوم من دون نية مطلقة؟ بإجماع أهل العلم لا بد من نية. تأتي الآن معنا مسألة أخرى، هل لا بد من تبييت النية في الصيام؟ لو أن رجلا مثلا ما نوى الصيام، فلما استيقظ في الصباح في الساعة السابعة صباحا، يعني صلى الفجر ثم نام في الساعة السابعة أو التاسعة، قال تذكرت أنا كنت ناذر أني أصوم يوم، فإذا سأنوي من الآن صيام هذا النذر الذي نذرته. هذه حتى نتصور المسألة. لو أن رجلا عليه قضاء، الله يرضى عليك ويرحم والديك، لو أن رجلا عليه قضاء من رمضان الماضي، أفطر كان مسافر، ثم بعد صلاة الفجر لم يتناول شيء من الطعام، ثم نام إلى أذان الظهر، فلما استيقظ لأذان الظهر قال صحيح أنا فاتتني أيام من رمضان، سأنويها الآن وأقول يعني في قلبي نويت أن أصوم ما فاتني من رمضان، هل عمل هذا مجزئ أم لا؟ هذه صورة المسألة التي نريد أن نتكلم عليها. لابد أولا أن نحرر كما يقال محل النزاع، وأن نذكر الصور المتفق عليها، ثم ننتقل إلى الصور المختلف فيها. قال الماوردي، والماوردي من علماء الشافعية في الحاوي الكبير، أما صيام النذر والكفارة فلا بد فيه من نية من الليل إجماعا، أما صيام النذر والكفارة فلا بد فيه من نية من الليل إجماعا. ومستند هذا الإجماع حديث الباب. ما صورة هذه المسألة؟ رجل نذر أن يصوم يوم الاثنين، ويوم الاثنين ما خطر صباح الاثنين الفجر ما خطر في باله الصيام، ثم بعد صلاة الفجر نام إلى أذان الظهر، فلما استيقظ قال أنا كان عندي نذر في صيام يوم الاثنين، سأنوي الآن صيام والوفاء بالنذر الذي نذرته، صيامه هذا غير صحيح ولا يصح هذا الصيام بإجماع العلماء. حكى الإجماع الماوردي، مستند هذا الإجماع أثر حفصة رضي الله عنها وأرضاها. قال والكفارة، رجل حلف أنه لا يكلم فلان ثم بعد ذلك كلمه، ما الكفارة الشرعية؟ الكفارة الشرعية إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لم يجد هذه الكفارة، ينتقل بعد ذلك ماذا؟ إلى البدل وهو الصيام. لما صلى صلاة الفجر ونام إلى صلاة الظهر واستيقظ قال صحيح أنا عندي كفارة يمين، فإذا سأنوي صيام هذه الأيام الثلاث. فنقول لا يصح منك هذا الأمر بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. طيب نأتي إلى صيام رمضان، هل لا بد فيه من تبييت النية من الليل؟ يعني لا بد يكون الإنسان ناوي أن يصوم غدا من رمضان. جمهور أهل العلم على وجوب تبييت النية في صيام شهر رمضان من الليل، ودليلهم حديث أثر حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب، والأثر في ذلك واضح. خالف في ذلك الحنفية فقالوا يصح أن تنوي من النهار، واستدلوا بصيام يوم عاشوراء لما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا نوى الصحابة صيام يوم عاشوراء من النهار، وقولهم هذا مرجوح. لما؟ صيام يوم عاشوراء في النهار هو وقت الفرض ووقت الأمر، فلا يمكن العودة فيه إلى الليل. أما بالنسبة للصيام رمضان فأنت تعلم بشهر رمضان، فلا بد من تبييت النية من الليل. مع التنبيه أيها الإخوة الكرام، هذه المسألة لا تعني أنك إذا صليت التراويح تقول للناس رحم الله من نوى صوم غد، فيقول المصلون وراءك نوينا أن نصوم يوم غد. هذا يفعل في بعض البلدان، هذا ليس كذلك. فالنية محلها القلب، والذي يرجحه أهل العلم أنه يكتفى في شهر رمضان بنية واحدة من أول الشهر إلى آخره، بنية واحدة من أول الشهر إلى آخره. طيب عندنا مسألة بالنسبة للنفل والسنن، هل لا بد في السنن من تبييت النية، أم يصح لك أن تنوي صيام النفل من النهار؟ في الحديث الثاني دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم، قال هل عندكم شيء؟ قالت لا ما عندنا شيء. قال إني إذا صائم. ثم جاءها في يوم آخر فقالت أهدي لنا حيس. الحيس من باب التقريب إخوان الكرام موجود إلى الآن في المدينة النبوية، يعني أقرب ما يكون لما يسمى عندنا، هو ليس مثله، قريب منه، لما يسمى بالبفيف أو الخبيص، قريب جدا منه، ولكن هناك فروق يسيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. فذكر أهل العلم أيها الإخوة الكرام، جمهور أهل العلم، إلى واستدلوا بالحديث الثاني على عدم وجوب تبييت النية في صيام النفل. قالوا معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وما كان صائما، فسأل هل عندكم طعام؟ قالت لا. قال إني إذا صائم. المالكية خالفوا جمهور أهل العلم فقالوا حتى صيام النفل لا بد فيه من تبييت النية من الليل. قالوا لأن حديث حفصة لم يخصص الفرض من النفل، أثر حفصة لم يخصص الفرض من النفل. ونبه على نقطة وعلى مسألة في استنباطات واستدلالات الإمام مالك، إذا رأيت قول للإمام مالك وبحث عن دليل مرفوع فيه، إذا رأيت قول للإمام مالك وبحثت عن دليل مرفوع فيه فلم تجد، ففتش عن أثر يتعلق بآل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، خاصة آثار عبد الله بن عمر، فإن الإمام مالك يعتني بها عناية عظيمة. الإمام مالك يعتني بها عناية عظيمة. يعني إخوان الأفاضل في مسألة بعيدة كنت أستغرب من قول الإمام مالك في المبيت بمزدلفة، بأن المبيت بمزدلفة الواجب فيه مقدار حط الرحل، فأقول من أين أتى الإمام مالك بهذا الكلام؟ فيسر رب العالمين، والآثار يذكرها أهل العلم، أثر ذكره أهل العلم وثبت عن عبد الله بن عمر أنه يقول إنما جمع منزل ترتحل منه متى شئت. طبعا هل يسلم بهذا الاستنباط أو الاستدلال هذا شيء آخر، لكن المقصود أن الإمام مالك يبني كثير من اختياراته على آثار واردة خاصة عن عبد الله بن عمر، خاصة عن عبد الله بن عمر. طيب الإمام مالك بما أجاب عن الحديث الثاني؟ بما أجاب عن الحديث الثاني؟ قالوا الحديث الثاني في رواية أحمد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها وهو صائم. يعني بيت النية من الليل أم لا؟ الحديث عائشة في الباب الذي ذكره المؤلف كان يأتيها، والظاهر من الخبر أنه لم يكن صائم. رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فيقول أصبح عندكم شيء؟ فتقول لا، قال إني صائم سأكمل صيامي. ولكن الصواب أن لفظة كان يأتيها وهو صائم، هذه اللفظة وهو صائم غير محفوظة ومعلّة، غير محفوظة ومعلّة. ثم نأتي أيها الأحبة الكرام إلى آثار الصحابة الواردة في المسألة، ويتبين بها حكم هذه المسألة بجلاء إن شاء الله تعالى. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام، يعني صلى الفجر فلم يأكل شيء إلى أذان الظهر، بعد أذان الظهر بدا له أن يصوم، قال إني صائم فصام النفل. وأيضا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي قلابة قال حدثتنا أم الدرداء أن أبا الدرداء كان يجيء فيقول هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال إني صائم، يعني يأتي ويبحث عن طعام، لما لا يجد شيئا من الطعام ينوي الصيام ويصوم. وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن عبد الله، وهنا فائدة في كتب السنة في طبقة الصحابة، إذا رأيت عبد الله مهملا، يعني ليس عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن الزبير، عبد الله هكذا مهملا، فالأصل أنه ابن مسعود، فالأصل أنه ابن مسعود، هذا في طبقة الصحابة، في طبقة الصحابة. وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن عبد الله قال إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعدما أصبح فإنه بأحد النظرين، هو مخير، إما أن يصوم وإما أن يفطر. ثم قال في الخبر ثم أراد أن يصوم، إذن عقد نية الصيام من النهار، عقد نية الصيام من النهار. طيب مسألة النفل المقيد، هل لا بد فيه من تبييت النية من الليل؟ يعني رجل يريد أن يصوم 6 أيام من شوال، هل لا بد يبيت النية من الليل؟ أم يصح أن يبيت النية أم يصح أن ينوي من النهار؟ الأقرب والله أعلم أن النية من النهار صحيحة، فلا دليل يدل على المنع، وطبعا الأحوط أن يبيت النية من الليل، هذا في النفل المقيد، هذا في النفل المقيد. يعني رجل صلى الفجر ثم نام واستيقظ على الضحى وهو في شوال، قال سأنوي صيام يوم من 6 أيام من شوال، فهذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فهنا قد صام يوم من شوال. مع التنبيه أيها الأخوة الأفاضل أن النية من النهار في صيام النفل تقيد بشرط، ما هو هذا الشرط؟ ألا تفعل أو تأتي بمفطر من المفطرات. ما يأتي رجل ويتناول الطعام، طعام الفطور بعد صلاة الفجر، ثم يقول أنا عقدت النية على الصيام، لا، ما يصح هذا الأمر، وهذا أمر باطل، هذا صيام باطل، لأنك قد أكلت شيئا، قد أكلت شيئا. طيب تفضل يا شيخ.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه.
أكمل.
وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
أحسنت. في الخبر الأول، خبر سهل بن سعد، طبعا الخبر متفق عليه، ولكن الحافظ بن حجر ذكر بعده حديثا آخر، قال: وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا الخبر أيها الإخوة الكرام خبر لا يثبت، هذا الخبر خبر لا يثبت، فيه قرة بن عبد الرحمن، وهذا الخبر مما أنكر عليه. ثم ذكر الحافظ بن حجر حديث أنس متفق عليه، ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، وحديث سلمان بن عامر الضبي في إسناده الرباب بنت صليع وهي مجهولة، الرباب بنت صليع وهي مجهولة. فإذا أيها الإخوة الكرام، جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. وهذا الخبر لما رواه الترمذي قال: غريب. فالأقرب أن هذا الخبر رغم شهرته لا يثبت، الأقرب أن هذا الخبر رغم شهرته لا يثبت. فائدة أخرى، جاء عند أبي يعلى وابن حبان والخبر ثابت من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. فإذا الفطر على الماء جاء فيه خبر عن نبينا، أو جاء فيه أثر، جاء فيه شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فائدة: جمهور أهل العلم يستحبون الفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. والحنفية يرون استحباب الفطر على أي شيء حلو الطعم، الحنفية يرون استحباب الفطر على أي شيء حلو الطعم. فائدة من عجائب ابن حزم، قال الحافظ ابن حجر: وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء، يجب وإن لم تفعل تأثر. هذا معنى كلام ابن حزم، وعد ابن حجر هذا القول شذوذا من ابن حزم، عده شذوذا من ابن حزم. تنبيه أيها الأحبة الكرام، ضعف الدليل على مسألة لا يلغي هذه المسألة، لابد تتأمل في هذا الأمر. فقد يضعف أهل العلم دليلا على مسألة معينة، ولكن هناك أدلة أخرى تدل على هذا الأمر، هناك أدلة أخرى تدل على هذه المسألة. فذكرت لكم الآن حديث أنس عند أبي يعلى وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الماء، كان يفطر على الماء، يعني لو لم يجد شيئا يفطر عليه إلا الماء لأفطر عليه. عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم، وبين الحافظ بن حجر أنه جاء في بعض الروايات قال لبلال: يا فلان قم فاجدح لنا. سيأتي معنا معنى الجدح بعد قليل. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، لو انتظرت قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا الخبر رواه البخاري ومسلم يرحمك الله. عند كثير من الناس يرون بأنهم هم يظن يعني يقولون يعني بأنه يرون أن الفطر على التمر وعلى اللبن خصوصا، يرون بأن هذا سنة، هذا عند كثير من الناس. قال ابن الجوزي في كشف المشكل، قال: الجدح أن يخاض السويق بالماء ويحرك بالمجدح، والمجدح خشبة لها ثلاث جوانب. بوب البخاري على الخبر فقال: باب يفطر بما تيسر من ماء أو غيره. السويق طعام يتخذ من متقوق الحنطة والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق، فكانوا يأتون بمتقوق الحنطة والشعير ويخلطونه بالماء ثم يشربونه. جاء أيضا أن السويق خلط متقوق الحنطة والشعير باللبن، جاء أهل اللغة يذكرون هذا، أن السويق الجدح خلط متقوق الحنطة والشعير باللبن، فلعل هذا مستند بعض الناس الذين يحبون أن يفطروا على تمر وماء، والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا واسع. فإذا أيها الأخوة الكرام، قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. فهذه مسألة وسنة نبوية ينبغي العناية بها. عندنا مسألة: متى يحين وقت الإفطار؟ هل إذا رأينا الظلم في الأفق السواد، أم إذا غاب قرص الشمس؟ يعني معلوم إذا غاب قرص الشمس ما يكون في الأفق الظلمة والسواد، وأما إذا انتظرنا بعد غياب قرص الشمس بخمس دقائق فإنك ستجد ظلمة وسوادا في الأفق. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا وتطوعا. ومتى يحل وقت صلاة المغرب؟ بالظلمة أم بغياب القرص؟ بغياب القرص. فابن عبد البر يحكي إجماع العلماء على ذلك. قال ابن رشد: وأما التي تتعلق بزمان الإمساك فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس، إذا غاب قرص الشمس فهذا هو وقت الإفطار، هذا هو وقت الإفطار. علق البخاري في صحيح، ولا التعليق ما هو؟ أن يحذف أول الإسناد، فقال: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. وعندنا قبل هذا، أو أذكر هذه المسألة، وعندنا في هذه المسألة طرفان ووسط. الطرف الأول الذي يتورع بالورع البارد، الورع الذي لا قيمة له، والورع الذي لا يعتبر من الورع شرعا، فينتظر بعد غروب الشمس الدقائق الكثيرة حتى أن الظلمة تحل وتدخل، ومع هذا يزعم أنه يتورع، وبعضهم له يعني كما يقال رأي منحرف فيتبنى مثل هذا الأمر، ولكن أتكلم عن بعضهم يزعم أنه يتورع وهذا ورع لا قيمة له. فالورع أن توافق دين الله وليس أن تخالف دين الله عز وجل. وعندك طرف آخر لا يتورع عن الفطر دون أن يضبط الأوقات الشرعية. إخوان الأفاضل، هذه مسألة لابد أن ينتبه لها، فإن بعض الناس يتهاون ويتساهل ويزعم في زعمه بأن أذان المغرب ليس على وقت صحيح، ولو سألته أين جهة الشرق وأين جهة الغرب لما عرف، فكيف مثل هذا يقبل قوله فيقول بأن أذان المغرب ليس على وقت صحيح؟ قال لي أحدهم عن أذاننا، قال بأنه بعد غروب الشمس بعشرين دقيقة. قلت: يا فلان اتق الله، بعد عشرين دقيقة ليس قبل؟ يقول: الأذان الآن يعني تغرب الشمس ثم يؤذن بعدها بعشرين دقيقة. قلت له: اتق الله. فلما رأيت أن الجدل بيني وبينه قد طال، قلت له: يا فلان، أنت تزعم أنك صادق في هذا الأمر، لما لا تكتب رسالة للشؤون الإسلامية وتخبرهم برأيك في المسألة؟ فقال: أنت أوصل لهم الرأي؟ قلت لا، لا يلزمني أنا، أنت صاحب الدعوة، وصاحب الدعوة هو الذي يوصل للمدعى عليه دعوة. فلما يعني ألزمته بهذا الإلزام أسقط في يديه. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وأذكر فائدة جميلة عن الشيخ المفضال العلام الفقيه سليمان الرحيري حفظه الله تعالى ورعاه، قال لي أعطاني أحد الإخوة نسخة من بحثه يثبت فيها أن وقت أذان الفجر ليس بصحيح، وأن الوقت متقدم عن الفجر. فقلت له طيب، وأنا أنصحك نصيحة أن تذهب بهذا البحث إلى الإفتاء، الإفتاء عندهم في المملكة العربية السعودية، وتعرض عليهم، لأن هذه مسألة يعني كبيرة وعظيمة، فعرض رأيك عليه. قال ولم أقرأ بحثه. قال ثم بعد مدة قرأت بحثه، فقلت له يا فلان، قلت لك فيما سبق اذهب ببحثك إلى الإفتاء، والآن أقول لك لا يجوز أن تذهب ببحثك إلى الإفتاء، لأن الأغلاط العلمية والأخطاء واضحة تماما في بحثك. فعلى طالب العلم أن ينتبه في هذه المسائل. بعض الإخوة يقف وراء الجدار، وراء الجدار، ترى الشمس إذا غربت؟ ما ترى، قال غربت الشمس. لا يا أخي الكريم، لا يصح مثل هذا. فهنا نقول لك تأنى وتريث وانتبه. والعجب العجاب أنك تجد بعضهم وهو من الصغار غير الحذاق يزعم بأن أذان الفجر قبل طلوع الفجر بنصف ساعة أو ساعة لا ربع، فيظل يأكل إلى بعد أذان الفجر بساعة لا ربع. هذا كلام ترى أخواني الكرام خطير جدا، وتلزم منه لوازم كثيرة. ومن كان عنده رأي في هذه المسألة وبناه على بحث ودراية وتحقيق فليتقدم به إلى الجهات الرسمية، ونافح عن قولك الذي تدين الله به، واسمع منهم واجعلهم يسمعون منك. وأما أن تخبط هكذا خبط عشواء فلا يصح مثل هذا الأمر. فائدة أيها الأخوة الأفاضل، روى عبد الرزاق في المصنف، فقال روى عبد الرزاق في المصنف وصححه الحافظ بن حجر في الفتح، عن عمر بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رواه عبد الرزاق وصححه الحافظ بن حجر في الفتح. مسألة في تعجيل الفطر، قال ابن دقيق العيد تعجيل الفطر بعد تيقن، لاحظ تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب بالاتفاق، مستحب بالاتفاق. فائدة، قال ابن رشد وأجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر، تأخير السحور وتعجيل الفطر. تأتي عندنا مسألة عن الذكر المستحب عند الإفطار، عن الذكر المستحب عند الإفطار. عند الدارقطني، روى الدارقطني حديثا في أذكار الإفطار، وهو اللهم لك صمت وعلى رزق، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الخبر بهذا اللفظ ضعيف جدا في إسناده عبد الملك ابن هارون وهو متروك. وعند الطبراني في الأوسط أن من أذكار الإفطار بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وفي سنده داود ابن الزبرقان وهو متروك. لاحظ إخوان الكرام، لا يأتي رجل ويقول هذا خبر في فضائل الأعمال، هذه أسانيد شديدة الضعف، انتبهوا، هذه أسانيد شديدة الضعف وليس ضعفها يسير، فننتبه لهذه المسألة. فلا يأتي بعضهم ويقول الحديث الضعيف يقبل في فضائل الأعمال، يقولون الضعيف إذا كان ضعفه يسيرا، أما إذا كان في السند متروك فهذا ضعف شديد، هذا ضعف شديد. وعند أبي داود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أذكار الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الخبر أيضا أعله بعض الحفاظ، قالوا في سنده مروان ابن المقفع وهو مجهول. هذا إذا قيل أيها الأخوة الكرام، بعضهم يقوي هذا الخبر أو بعضهم يعني يقول هم فضائل الأعمال أو غيره، فالأمر في الخبر الأخير يسير، الأمر في الخبر الأخير يسير، يعني جهالة رجل في طبقة التابعين هذا أمر سهل ويسير، هذا أمر سهل ويسير. عندنا مسألة وهذه مسألة يحتاج إليها، لو أن رجلا سافر بالطائرة فمتى يحين موعد إفطاره؟ أولا أيها الأخوة الكرام لابد أن نعلم لا ينظر إلى وقت الإفطار في الطائرة، إلى بلد لا ينظر في وقت الإفطار في الطائرة إلى بلد المغادرة أو الوصول، ألغي هذين الأمرين تماما. إذا كنت طائرة في الطائرة في الجو لا تنظر إلى وقت الإفطار في بلد المغادرة، ألغيه تماما، ولا تنظر إلى وقت الإفطار في بلد الوصول، ألغيه تماما. وكذلك بالنسبة لي بداية الصيام، لا تنظر إلى وقت بداية الصيام في بلد المغادرة أو الوصول. يعني رجل سافر من أمريكا إلى الإمارات، هل ينظر في وقت الإفطار إلى أمريكا أو ينظر إلى بلد الإفطار إلى الإمارات؟ ألغي هذين الوقتين تماما رعاك الله. ثم أيضا ألغي وقت الإفطار عند يعني في الأرض التي تحتك، الأرض التي تحتك ألغي وقت الإفطار فيها أو وقت بداية الصيام، وانظر إلى وقت الإفطار والصيام في وقتك أو في موضعك وأنت في الطائرة. هذا أمر لابد أن يضبط إخوان الأفاضل، تلغي وقتين، البداية المغادرة والوصول، وتلغي وقت ثالث وهو وقت الإفطار أو بداية الصيام في الأرض تحتك، وإنما تنظر إلى وقت بداية الصيام أو وقت نهاية الصيام من الجو عندك. فمعلوم بأن من كان على الأرض يختلف وقته عمن ارتفع الارتفاع العظيم، فقد يختلف الوقت ربع ساعة، قد يختلف الوقت ربع ساعة أو أكثر من ذلك، فلا بد أن تنظر وقدر رعاك الله وتستطيع أن تميز بإذن الله عز وجل. مسألة، لو أن رجلا أفطر على الأرض، أذن المؤذن ثم أفطر، وأول ما أفطر أقلعت الطائرة باتجاه الغرب، فلما أقلعت رأى الشمس مرة أخرى، وهذه مسألة قد تقع، أعيدها حتى نتصورها، رجل أفطر وهو على الأرض ثم أقلعت به الطائرة مباشرة، فلما أقلعت به وارتفعت في الجو رأى الشمس مرة أخرى، ماذا يصنع؟ لا شيء عليه وإفطاره صحيح، لأنه قد فعل ما هو مأذون له، والمترتب على المأذون غير مضمون، والمترتب على المأذون غير مضمون، يعني لا يترتب عليك فدية أو كفارة أو قضاء إذا فعلت أمرا قد أذن لك وأنت أصبت فيه أمر الله سبحانه وتعالى. عندما يفطر الإنسان يعني وهو قد جزم بأن وقت الإفطار قد دخل فلا شيء عليك، وهذه فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز وفتوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. عندنا مسألة مهمة جدا، ماذا يصنع أهل بعض البلدان التي يطول فيها النهار جدا، فيكون النهار عندهم 23 ساعة؟ بل رأيت والله أعلم بالصواب، يعني بعضهم يذكر أن في بعض البلدان النهار عندهم 23 ساعة ونصف في الصيف ثم نصف ساعة ليل، فماذا يصنع في الصيام في تلك البلدان؟ الأصل لابد من الصيام، لأن الليل متميز والنهار متميز، والدليل قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، وهنا يوجد ليل ويوجد نهار، فلا بد عليك من الصيام، لا بد عليك من الصيام. تأتي مسألة أخرى، إن ترتب عليك ضرر ومشقة لا تطاق بالصيام طيلة هذا الوقت فأفطر، ثم بعد ذلك يلزمك القضاء. إخوان الكرام انتبهوا، لا نقول أهل هذه البلدان يقلصون النهار وينظرون إلى البلدان المجاورة، هذه مسألة أخرى. أنت في هذا البلد يتميز الليل من النهار، إذن يجب عليك أن تصوم بالنهار والفطر في الليل. المسألة الأخرى، في بعض البلدان لا يتميز الليل من النهار، عندهم أيام وأشهر مثلا كلها ليل، وعندهم أشهر وأيام كلها نهار، فإذا وافق رمضان في هذه الأيام وهذه الأشهر ماذا نصنع؟ جاء أيها الإخوة الكرام في حديث النواس بن سمعان عند مسلم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. قلنا يا رسول الله، يعني ثم ذكر اختصرت الحديث ثم قال: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. فيقول أهل العلم: أهل هذه البلدان يقدرون الليل والنهار على أقرب بلد يتميز فيه الليل والنهار، وهذا يوجد في بعض البلدان في دولة واحدة، ذكر لي بعضهم في النرويج مثلا، في الدولة الواحدة هذه في بعض المناطق لا يرون فيها الشمس أيام في السنة، وفي بعض المناطق لا يرون فيها الليل أيام في السنة، نفس المنطقة يعني في الصيف أو الشتاء. فماذا يفعل أهل هذه المنطقة؟ ينظرون إلى أقرب مكان إلى بلدهم يتميز فيه الليل من النهار. ما الدليل على هذا؟ حديث الدجال الذي مر معنا قبل قليل، وهذه فتوى الشيخ بن باز وفتوى الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه. فائدة عند الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة مقبل الوادعي رحمة الله تعالى عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، وليس حين يفطر، حتى يفطر، ودعوة المظلوم. فالدعاء دعاء الصائم طيلة يومه مستجاب بإذن الله عز وجل. فلا تتصور أن الدعاء مستجاب فقط عند الإفطار، لا، لا تتصور هذا. بعض أهل العلم استنبط من قول الله عز وجل في وسط آيات الصيام، ابن كثير ذكر هذا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال ثم ذكر بعدها: ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني الدعاء عند الإفطار، يذكر أهل العلم أنه دعاء طيب، الدعاء عند قبيل الإفطار يذكر أهل العلم أنه دعاء طيب، ولكن الحديث الصواب فيه: والصائم حتى يفطر، هذا هو الصواب في لفظ الحديث. عندنا مسألة: ما حكم السحور؟ ما حكم السحور؟ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. وقال القاضي عياض: أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب. وقال النووي: أجمع العلماء على استحبابه ولا نعلم فيه بين العلماء خلافا. قال العيني شارح صحيح البخاري صاحب كتاب عمدة القاري قال: فإن قلت قوله تسحروا أمر ومقتضاه الوجوب، قلت أجيب بأنه أمر ندب، أمر ندب، أجيب بأنه أمر ندب. طيب ما الصارف لهذا الأمر من الندب، ما الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الندب؟ قالوا أمر، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالوصال، فلو كان السحور واجبا لأمرهم بأن يتسحروا، فلما لم يأمرهم بذلك، قالوا هذا من صوارف هذه الأوامر إلى الاستحباب. وكما ذكرتكم هذا إجماع من أهل العلم، والعاقل طبعا لا يفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العاقل لا يفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
أحسنت. عندنا مسألة، الوصال في الصوم ما معناه؟ معناه أن يواصل يومين أو عدة أيام، فيشرع في الصيام الفجر ثم يأتي المغرب ولا يفطر، ثم يأتي إلى السحر ولا يفطر، ويضم صيام اليوم الثاني إلى اليوم الأول، واليوم الثالث إلى اليوم الأول. هذا هو معنى الوصال، وجمهور أهل العلم على تحريمه، ونص الشافعية رغم أنهم يقولون أن الوصال محرم أن الصيام صحيح، قالوا العمل محرم لكن الصيام صحيح. ومن قدامة يذكر أن الوصال مكروه وليس بمحرم، وذهب بعض السلف إلى جواز المواصلة في الصيام، منهم عبد الله بن الزبير، فثبت عن أبي نوفل أنه قال: دخلت على ابن الزبير صبيحة 15 من الشهر وهو مواصل، واصل صيام 15 يوما. ومعلوم أن عبد الله بن الزبير كان من أقوى العرب وأشجعهم، يعني قاتل جيش عبد الملك مروان وجيش الحجاج، وكان عمر بن الزبير كم؟ فوق 70، وكانت الكتيبة لا تصمد له ولا تقف له رضي الله عنه وأرضاه. وجاء هذا عن بعض السلف. الحنابلة يرون أن الوصال يجوز إلى السحر، يعني من الفجر إلى المغرب ولا تفطر، ثم تستمر إلى وقت السحر فتأكل شيء ثم تواصل الصيام، قالوا هذا جائز والفطر أفضل، قالوا هذا جائز والفطر أفضل. قالوا: والدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فهذا دليل على أن المواصلة إلى السحر مباحة والفطر أفضل. طبعا والفطر أفضل. والصواب والله أعلم أن المواصلة عدة أيام أنها مكروهة وليست محرمة. والدليل حديث الباب، الصحابة لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال ألزمهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالوصال، ولو كان الوصال محرما هل سيأمرهم بمحرم؟ يلزمهم بمحرم؟ ما يأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا. وأيضا هذا ما جاء عن عبد الله بن الزبير، ولو كان هذا الوصال محرما لبين له الصحابة، وكانوا موجودين في أيام ابن عمر وغيره، لبينوا له أن هذا العمل محرم. مسألة في الحديث، قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. طبعا ليس المراد الطعام الحقيقي الحسي، أن لو كان الطعام الحقيقي الحسي لما كان مواصلا، واضح بارك الله فيكم، يعني لو كان المعنى الله عز وجل يسوق للطعام فآكل لما اعتبر هذا وصال، بل هذا ليس بوصال، واضح. فما معنى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ ابن القيم كرر هذا الكلام في عدة كتب، ومنها في زاد المعاد، منها في زاد المعاد والداء والدواء وغيرها من الكتب، وأيضا روضة المحبين. قال وأنا أنقل من الداء والدواء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له الغذاء أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشركه فيه غيره، فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه. معنى كلام ابن القيم أي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لما أقبل نبينا صلى الله عليه وسلم على ذكر الله لم يحتج إلى الطعام والشراب، وهذا أمر معروف عند أهل الدنيا. تجد بعضهم مثلا إذا كان من عشاق السفر يسافر السفر المتوالي ولا ينظر إلى أي تعب يكون في هذا السبيل. لما يستغني باللذة المترتبة على السفر عن التعب فيتلذذ بهذا التعب؟ وهناك أمثلة كثيرة جدا، يعني هذا موجود، ومن عنده مثل هذا يعرف هذا من نفسه جيدا. تجد أحيانا بعض طلاب العلم عنده، لا أقول حب للكتب، عنده هيام بالكتب، متيم بالكتب، فإذا وصلت كتبه من مكان بعيد وكانت في صناديق ثقيلة الوزن لا يلتفت إلى أي تعب مترتب على حملها، كأنه يحملها بأصبع واحدة، لأنه متلذذ بهذا الأمر وتلذذ بتحقيق بغيته غاية التلذذ. ثم ابن القيم لما أورد هذا التوجيه للحديث النبوي ذكر أبياتا بديعة جدا قالها بعضهم في مدح شخص، فقال: كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. هذا مع مخلوق في أمور الدنيا، فكيف إذا أحب العبد ربه حبا عظيما؟ لذلك تجد بعض غير المسلمين يتعجب كيف الأطفال، عندنا أطفال يصومون من الفجر إلى المغرب، يقول هذا أمر نحن الكبار ما نقدر عليه، ولكنهم لا يعرفون حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. من كان عنده سؤال فليتفضل به، أو فائدة أو استدراك أو تعقب، وحبذا لو كانت الأسئلة مكتوبة وأستميح القارئ أني أقرأها. يقول هو: ذكرتم بأنه يصح، أنا أقرأ السؤال كما هو، بأنه تصح النية في النهار للصيام النفل، فأرجو التوضيح في مسألة الذي امتنع عن الطعام والشراب ثم قيل له صم فصام، لما لا يصح صيامه؟ صيامه هذا لو كان نفل صحيح، أما لو كان فرض أو نذر أو كفارة عندنا أثر، عندنا نص لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. جاءت آثار وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خصصت هذه القاعدة أو هذا النص العام في صيام النفل، إذن فيبقى النص على عمومه، ونستثني ما خص منه الدليل، ونستثني ما خص منه الدليل. كفيتموني المؤونة، جزاكم الله خير، وفى الله قدركم وبارك الله فيكم وسلمكم الله. وأعتذر على أي إطالة، ونلتقي بحول الله تعالى في يوم غد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.